بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه تبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذا اللقاء وفي كل لقاء، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بداها بعنوان تاملات في اسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرساله النصيه القصيره 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمه في الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع تأملات في أسماء الله تعالى الحسنى وفي صفاته جل وعلا العلى. والواقع بأن من أنفع ما يكون للعبد في هذه الدنيا وكذلك في يوم القيامة من حيث الأثر هو مطالعة مقتضيات أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، والتأمل في موجباتها وحسن دلالتها على كمال الخالق والمبدع الرب العظيم جل وعلا وتقدس، وأن الله سبحانه وتعالى أتقنها وأحكمها غاية الإتقان والإحكام. ولذلك قال جل وعلا: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ولذلك ترى كل اسم من أسماء الله تعالى الحسنى يقتضي آثاره من الخلق والتكوين. ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا سبحانه وتعالى بالنظر وبالتدبر وبالتفكر وبالتعقل. ولا شك بأن طريقة الكمل من عباد الله جل وعلا هي هذا التأمل والتفكر والتدبر والتعقل لأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى وفق القواعد الشرعية، من خلال النظر في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي طريقة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وربنا جل وعلا أمرنا النظر في أسمائه الحسنى ودعائه جل وعلا بها، ولذلك قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء بها يتناول نوعي الدعاء: دعاء المسألة ودعاء الثناء على الله سبحانه وتعالى. وربنا جل وعلا يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته وبأن يثنوا عليه بها ويأخذوا بحظهم من عبوديتها، ولذلك قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهو جل وعلا يحب أسماءه وصفاته ويحب ظهورها في خلقه، فإن ذلك من لوازم كماله. وقد فتح سبحانه وتعالى لعباده أبواب معرفته والتبصر بأسمائه وصفاته، فدعا عباده إلى معرفته من طريقين، وهذا من تأمل النصوص القرآنية وجد ذلك ظاهرا. أحد هذين الطريقين النظر في مفعولاته، فإنها أدل شيء على أسمائه وصفاته، والثاني التفكر في آياته وتدبرها. أما الطريق الأول وهو التفكر في آيات الله المشهودة، وأما الطريق الثاني فهو التدبر لآياته المتلوة، وكل منهما باب واسع في معرفة الرب سبحانه وتعالى. فسبحان من تعرف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات ودلهم عليه بأنواع الدلالات وفتح لهم إليه جميع الطرقات، ثم نصب إليه الصراط المستقيم وعرفهم به ودلهم عليه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فلا شيء أنفع للإنسان من هذا الباب العظيم. ولذلك ترى أدل شيء على صفات الرب جل وعلا وعلى نعوت جلاله حينما تنظر في هذا الكون الفسيح وفي هذه المخلوقات العجيبة، تأمل سطور الكائنات، فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، تشير بإثبات الصفات لربها فصامتها يهدي ومن هو قائل. أسماء الله جل وعلا أوصاف مدح وكمال، وكل صفة لها مقتض وفعل، إما لازم وإما متعد، ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه، وهذا في خلقه وأمره وثوابه وعقابه، وكل ذلك آثار الأسماء الحسنى وموجباتها. وأسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى هي تدل على ذاته جل وعلا وتقدس. ولذلك نجد فرقا بين أهل الإيمان الذين ينظرون إلى آثار أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، وبين هؤلاء المنكرين الذين جحدوا هذه الأسماء وهذه الصفات، أو أنكروا النبوة وإرسال الرسل وإنزال الكتب. ولذلك ربنا جل وعلا مثلا في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، هذا قاله الله عز وجل لهؤلاء المنكرين للنبوة والمنكرين للكتب. قال تعالى، يعني قدم بين يدي ذكر هؤلاء تعظيمه سبحانه، قال: وما قدر الله حق قدره. فهؤلاء لا يعرفون قدرة الله سبحانه وتعالى، ولذلك سهل عليهم إنكار النبوة وإنكار الكتب. كذلك يقول جل وعلا في حق منكري البعث والمعاد والثواب والعقاب، يقول جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والحظ كيف أنه قدم بين يدي ذكري هؤلاء المنكرين للبعث وللمعاد وللثواب والعقاب، قدم تعظيمه جل وعلا، قال: وما قدر الله حق قدره. وأيضا قال جل وعلا في حق الذين جوزوا عليه التسوية بين المختلفين مثل الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار، قال جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فالله جل وعلا يخبر بأن هذا حكم سيء لا يليق به سبحانه، وتأباه أسماؤه الحسنى وصفاته العلى. قل جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يعني عن هذا الظن والذي تأباه أسماؤه جل وعلا وتأباه صفاته سبحانه وتعالى. ولذلك إخواني وأخواتي، من أجل المقامات مقامات العبودية لله، ومن أنفع الأمور التي تعود على العبد بالرفعة في الدنيا ويوم القيامة، وتعينه على حسن المعرفة بالله عز وجل وما يتبع ذلك من تحقيق محبته ولزوم الثناء عليه، وأيضا النظر والتأمل والتفكر في والتعقل في مقتضيات أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، وأن العالم كله بما فيه من هذه السماوات والأراضين وهذه الكواكب وهذه الأجرام وهذا الخلق العجيب، كل ذلك من بعض آثار أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، فهي كلها تشير إلى هذه الأسماء وحقائقها، وتنادي عليها وتدل عليها وتخبر بها بلسان النطق. فالواجب على المسلم أن يتأمل طويلا في أسماء الله تعالى الحسنى ويجريها على وفق القواعد الشرعية من خلال النظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي طريقة الصحابة الكرام حتى لا يلحد في أسماء الله تعالى. قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وإنما يستعملوا الطريقة الشرعية النبوية الصحابية في مسألة النظر إلى أسماء الله تعالى والنظر إلى ما تقتضيه هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى. الحديث له بقية إن شاء الله، نرجعه إلى اللقاء القادم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
ذاك الخير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
الله خير الشيخ،
حياك الله، يحفظك بارك فيك.
الله يحفظك. فضيلة الشيخ، سؤالي الأول بخصوص الوضوء، هل في الوضوء يعني أثناء الوضوء شيء يعني يبطل الوضوء؟ يعني إذا كان يعني على طهارة بس يتوضأ، هل في طريقة الوضوء في كيفية مثلا غسل الوجه واليدين ومسح الرأس أو الموالاة، هل فيها شيء يبطل الوضوء يعني؟ لو شيخ يوضح جزاه الله خير. ما أدري السؤال واضح؟
واضح محمد.
والسؤال الثاني شيخ الله يحفظك، عن التسبيح في الركوع والسجود، هل يعني إذا لا من السنة اللي عارف أن ثلاث مرات، بس هل إذا 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 حسب مثلا إذا بعض الأئمة يسرعون شوي، إذا قال له مرة الشخص أو في إذا كان هو الإمام يم نفسه، يعني هل هذا ينقص من الأجر إذا قال التسبيح مرة واحدة؟ والسؤال الثالث الله يحفظك الشيخ، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فضيلة الشيخ، هل الصلاة ولو أن مش في أول وقتها أو مش في المسجد، يعني مثلا الشخص يحاول قدر الإمكان يحافظ على الصلاة بس ما يضيع، هل هذا يدخل في إضاعة الصلاة في هذه الآية؟ يعني يصليها بعد الوقت بفترة، يعني مش في أول الوقت، في أوسط الوقت أو في آخر الوقت، ومرة يصليها في البيت ومرة في بس محافظ عليها، فهل هذا يدخل في إضاعة الصلاة؟ الله يجزيكم الخير.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله جنب الشيخ، حياك. نجيب الشيخ سؤال محمد بالنسبة للوضوء، يقول هل في أثناء الوضوء وهو يتوضأ هل هناك بعض الأمور التي تبطل إذا يعني فعلها وانقص فيها أو أتى بكيفية معينة ليست على الكيفية والصفة التي جاءت في السنة أن وضوءه يكون باطل؟ مثلا يقول الشيخ مثلا غسل الوجه، إذا لم يأتي بغسل الوجه كاملا بالصفة التي وردت في السنة، أنقص مثلا قليلا لم يأتي بالوجه كامل، هل يبطل الوضوء في هذه الحال؟
الحمد لله. بالنسبة للوضوء له نواقض، وهذه النواقض تكون بعد الوضوء، بمعنى أن المتوضأ إذا استكمل وضوءه ثم وقع في ناقض من نواقض الوضوء فقد ذهب وضوءه، ولذلك النقض هو الحل بعد الإبرام، كما قال جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. فذكر العلماء مجموعة من النواقض باستقراء نصوص الكتاب والسنة، ومنها ما هو متفق عليه ومنها ما هو محل خلاف. فالمتفق عليه مثلا الخارج من السبيلين، هذا متفق عليه. كذلك النوم المستغرق، هذا متفق عليه. مثلا لمس الذكر أو مس الفرج عموما، هذا محل خلاف. مسألة لمس المرأة، هذا محل خلاف. أكل لحم الجزور، محل خلاف. خروج الفاحش النجس من بقية البدن، أيضا محل خلاف. الدم مثلا، إذا خرج الدم أيضا محل خلاف. هذا متى يكون؟ بعد الوضوء. أما في أثناء الوضوء فإن الوضوء الشرعي لا يمكن أن يستكمل إلا بأن يأتي الإنسان بفروض الوضوء، وفروض الوضوء ست: أربعة محل إجماع، وفرضان محل كلام عند أهل العلم. أما الفروض الأربعة فهي غسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح جميع الرأس وغسل القدمين مع الكعبين، غسل القدمين مع الكعبين. بالنسبة للفرض الخامس الترتيب بين هذه الأعضاء، وهذا قول جماهير أهل العلم، أن يأتي بها كما ذكرها الله عز وجل في القرآن، وأيضا كما يعني أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام حينما توضأ. والركن والفرض السادس الموالاة، الموالاة بحيث أنه لا يترك غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، حتى ينشف الذي قبله. الآن سؤال الأخ السائل الفاضل بارك الله فيه واضح، يعني مثلا يقول هل يمكن أن يكون هناك انتقاض الوضوء داخل الوضوء؟ الجواب نعم، منها مثلا خروج الريح، فلو كان الشخص يتوضأ فخرج منه ريح بطل وضوءه، إذن يلزمه أن يعيد الوضوء من جديد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني خروج الدم الفاحش الكثير، فإذا كان وهو يتوضأ خرج من أنفه دم كثير مثلا، فجماهير أهل العلم يذهبون إلى نقض الوضوء بهذا الدم الكثير. هناك خلاف طبعا عند بعض السلف يذهب إلى عدم نقضه. المسألة مثلا ثالثا إذا لم يستكمل الوضوء، كيف لم يستكمل الوضوء؟ مثلا نأتي إلى غسل الوجه، الفقهاء يعرفون الوجه يقول هو ما يواجه به الإنسان الآخرين ويضبطونه بالحدود، فيقولون حد الوجه طولا من منابت شعر الرأس إلى ملتقى اللحين، وعرضا من الأذن إلى الأذن. فلو غسل الشخص مثلا مقدمة الوجه وترك العارضين أو ترك البياض الذي بين الأذن وبين العذار اللي هو يعني الشعر المتصل باللحية من جهة الرأس، قالوا بطل وضوء. لماذا؟ لأنه ما غسل العضو غسلا كاملا، والله جل وعلا قال فاغسلوا وجوهكم، والوجه هذا وحده الشرعي. طيب لو الآن غسل يديه إلى المرفقين، الآن غسل يديه ولم يدخل المرفقين، جماهير أهل العلم على أن إلى بمعنى مع، في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق يعني مع، فلو غسل من دون أن يغسل المرفق ما توضأ أصلا، ما نستطيع نقول انتقض وضوءه، لا نقول ما توضأ أصلا. مثلا غسل قدميه من دون غسل الكعبين اللي يسمون العوام الجوزتان أو الجوزتين، ما توضأ. لماذا؟ لأنه ما غسل محل الفرض، ما أتى على محل الفرض كامل. مثلا مسألة الرأس، قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، الباء بعض الفقهاء يقول للتبعيض، وهذا لا يعرف في لغة العرب، وإنما هي للإلصاق، للإلصاق. ولذلك كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يمسح جميع رأسه. في مذاهب فقهية على أن مسح الرأس يجزئ بعض، يعني يجزئ مسح بعضه، لأنه ذهبوا إلى أن الباء هنا للتبعيض. ولذلك نحن لا نستطيع أن نبطل وضوء مقلد مثلا لمذهب من المذاهب الفقهية المحترمة المعتبرة الذين يقولون بمسح بعض الرأس. منهم من يقول مسح ربع الرأس أو ثلث الرأس، منهم من يقول مسح مقدار ثلاث أصابع مثلا من أصابع اليد، ما نستطيع نبطل. لماذا؟ لأن الخلاف قوي، الخلاف في هذا قوي. فلذلك كل ما ينقض الوضوء إذا فعله المتوضئ أثناء الوضوء بطل، كل ما ينقض الوضوء إذا فعله المتوضئ أثناء الوضوء بطل، وكل وضوء لم يستكمل المتوضئ فيه فروض الوضوء فوضوءه باطل. هذا باختصار فيما يتعلق بالجواب على هذا السؤال.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن التسبيح في الركوع والسجود، يقول إذا أتى أو يقول إنه من السنة أن يأتي بالتسبيح في الركوع والسجود ثلاث مرات، فيقول هناك البعض من الأئمة يسرع إذا أتى يقول بالتسبيح مرة واحدة في الركوع أو في السجود، أو أنه كان يصلي منفردا وأتى بالتسبيح مرة واحدة، هل نقول أن الأجر ناقص؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للتسبيح في الركوع والسجود، يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. من حيث الحكم الشرعي جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن هذا الذكر سنة، والقول الثاني إلى أنه واجب، وهذا هو الراجح من قول أهل العلم على أن قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع واجب. وسبحان ربي الأعلى مرة واحدة في السجود واجب، هذا هو القول الراجح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلين أن يجعلوا هذه في الركوع والسجود، وهو ذكر في ركن، والذكر الذي في الركن يقول أهل العلم واجب، خاصة أن الأمر جاء من النبي عليه الصلاة والسلام، وما زاد على ذلك فهو سنة، ما زاد على واحدة فهو سنة. فإذا أتى بالقدر الواجب صح ركوعه وصح سجوده، فإذا تركه متعمدا بطلت صلاته. عندنا قاعدة شرعية ترك أن المصلي إذا ترك واجبا متعمدا بطلت صلاته، أما إذا أخطأ أو نسيه يجبره بالسجود السهو إذا فات وقته ومحله، وما زاد على ذلك فهو سنة. ولذلك من حيث الأجر نعم ينقص الأجر على مقدار نقصان السنة في الصلاة عموما أو في هذا الركن خصوصا.
ساك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فالشيخ يقول قول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فيقول إذا صلى المسلم لكنه صلى لم يصلي الصلاة في أول وقتها، صلاها في مثلا وسط الوقت أو آخره، أو يقول فالشيخ صلاها في البيت ولم يصليها في المسجد، هل يدخل في الآية يكون ممن أضاع الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة لي الصلاة لا شك بأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الركن الماثل على جادة الطريق لكونه الركن الوثيق. وهذه الصلاة نصوص القرآن والسنة كلها تشير إلى فضلها وأهميتها وإلى وجوبها، والمتأمل أيضا في نصوص القرآن يجد بأن الله تعالى أمر بإقامة الصلاة ولم يأمر فقط بالصلاة وإنما بإقامة الصلاة. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال تعالى يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإقامة الصلاة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال وإقام الصلاة. وإقامة الصلاة هي إقامة شروطها وأركانها وواجباتها، هذا كله من إقامة الصلاة، وكذلك الإتيان بسننها ومستحباتها وآدابها. ومن إقامة الصلاة أن يصليها الذكر البالغ جماعة مع المسلمين في المسجد في بيت الله عز وجل، وهذا هو القول الراجح على أن صلاة الجماعة واجب على الذكر البالغ. وأيضا يصليها في الوقت، أما إذا صلاها قبل الوقت فصلاته باطلة، وإذا صلاها بعد الوقت فينظر، فإن كان لعذر فإنه يقضيها ولا إثم عليه، أما إن كان لغير عذر فيقضيها مع التوبة والاستغفار، لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والنصوص التي تشير إلى الوعيد الشديد على من أخر على من ضيع الصلاة يذكر العلماء، وإن كانت النصوص جاءت في سياق ذكر المشركين والكافرين إلا أن أهل العلم أيضا يريدونها في مسألة تأخير المسلم الصلاة حتى يخرج وقتها أو تضيع أركانها وشروطها، ولذلك قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذه الآية وإن كان المقصود بها كما قال الإمام أحمد المنافقين، إلا أن أيضا المسلم يحذر من أن يضيع الصلاة. ولذلك صلاة الإنسان الذكر البالغ في البيت دون المسجد مع قدرته واستطاعته وعدم وجود عائق أو مانع لا شك بأنه هذا من تضيع الصلاة. كذلك عدم الاتيان بشروط وأركان وفرائض الصلاة أيضا هذا من تضيع الصلاة. أيضا مسألة عدم الاهتمام بكيفية الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فكون الإنسان يصلي هكذا صلاة جامدة جافة خالية من الهدي النبوي، لا سيما في السنن المستحاضة، من تضيع الصلاة. أما قضية أنه يصلي في أول الوقت أو أوسطه أو آخره، فهذا يسمى صلاة في الوقت، لأن بمجرد الأذان الذي هو علامة على دخول الوقت اشتغلت ذمة المكلف بالصلاة. فيأتي إذا أتى بها في أول الوقت أو أوسطه أو آخره فقد أتى بها، وإن كان الصلاة على أول وقتها أفضل من الصلاة على آخر وقتها إلا في صلاة العشاء مثلا. فلذلك أخي الفاضل، بالنسبة لصلاتك في أوسط الوقت أو آخره، ما دام أنه قبل خروج الوقت فهو فالصلاة تقع أداء، لكن لا يجوز للإنسان أن يتساهل في صلاة الجماعة أو يتهاول، لأن من تساهل في وقت الصلاة ضيعها، فسيأتي اليوم الذي يصليها بعد خروج الوقت، وهذا حقيقة من يعني أخطر الخطر ومن الأمور التي ربما تجعل الإنسان يضيع الصلاة بالكلية.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة، تفضل.
يلا شيخ اللي احنا دي ما شاء الله اليوم عندكم اليوم.
حياك الله، أهلا وسهلا.
الدنيا بتمطر اليوم
إن شاء الله بحول الله، اللهم أعبثنا يا رب.
الله يسلمك يا شيخ. عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا يعني إذا اشتريت كلا من مثل واحد مش متبرع يعني مقابل مبلغ، هل يجوز هذا حكم شو شرعا؟ والسؤال الثاني، أنا بعض المساجد أشوفها أئمة المساجد كناتيرهم طويلة تحت الكعبين، ما حكمها هذا في الصلاة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجي فضل الشيخ يقول حكم شراء كلا من آخر.
الحمد لله. طبعا مسألة التبرع بالأعضاء هذه مسألة خلافية بين العلماء، ويظهر بأن الراجح جواز ذلك إذا لم يترتب على المتبرع ضرر، لم يترتب على المتضرع ضرر، وأيضا العضو يكون له مثيله ولا يكون عضوا واحدا مثلا. فنص الفقهاء على جواز ذلك المعاصرين. والثاني أن يكون هناك ضرورة وحاجة، يعني يتبرع لإنقاذ نفس معصومة، هذا مما جوزه العلماء. يبقى قضية التجارة في هذه الأعضاء، هل يجوز أم لا؟ الجواب لا، وهذا قول جماهير أهل العلم على أنه لا يجوز التجارة بالأعضاء، ولا يجوز الإنسان أن يبيع عضو من أعضائه، لأنه لا يملك هذا، هذا ملكه لله. وكون الفقهاء أجازوا التبرع بالأعضاء لمصلحة راجحة، وهي قضية الإبقاء على الأنفس المعصومة. فبالنسبة لي، لكن لو حصل أن إنسان لم يجد إلا من يبيع فيجوز له ذلك، والإثم على من باع، لأن هذا تجارة محرمة. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول البعض، يقول من الأئمة ثوبه طويل، فيقول حكم يعني صلاة أو الصلاة خلفه.
الحمد لله. طبعا بالنسبة لإمام المسجد يعتبر قدوة للمصلين، ولذلك يعني مما ينبغي على الإمام الانتباه إلى حاله ووضعه، وأن الله تعالى قد من عليه بهذه الرتبة السنية وبهذه المكانة العلية وبهذه الوظيفة الشريفة التي يتقدم من خلالها في المتقدم المصلين ويأمهم ويقتدون به. فهنا يجب عليه أن ينتبه لحاله وأن يلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قيامه في الإمامة في المحراب فقد قام مقاما عظيما، والناس تشرب أعناقهم إليه ويتطلعون إليه وينظرون إليه، فيقلدونه في حركاته وفي تصرفاته وفي لباسه، يعني يرون بأنه قدوة. فالواجب على الإمام أن يكون له عناية باتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن كثير من أهل العلم شددوا على من تشرئب الأعناق إليهم وينظر إليهم على أنهم قدوات، أن يأتوا بالسنن والمستحبات، وأن يتركوا المكروهات. ولذلك بعض الأئمة قد ينصح في مسألة معينة ويقول هذا مكروه، فالمكروه قد يكون في حقه مؤكد الترك. لماذا؟ لأنه ممن يقتدى به، فكيف يرضى لنفسه أن يكون قدوة سيئة؟ فالناس ينظرون إلى هذا الإمام على أنه قدوة ومثال، ويسلكون طريقته. فلذلك الإمام سواء في ثوبه، في بقية هيئته، يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويمتثل أمره ويستن بسنته، ويكون خير مثال لمن خلفه. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة، ننتقل فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة. يسأل عبر الرقم 6688، يقول: انتقلت إلى منزل جديد منذ أسبوعين، ومن أول يوم عندما يحل الليل يأتي الطائر بوما، يقول يقف أمام نافذة الغرفة ويصدر صوت طول الليل حتى يقول فجر، وفي النهار لا يأتي. فيقول: إذا رميته بشيء أو قتلته هل علي شيء؟ علما يقول بأن صوته مزعج حتى أنني لا أستطيع النوم.
الحمد لله. بالنسبة لمثل هذا الطائر وغيره من الطيور التي تصول على الإنسان وتؤذي الناس مثلا، يدفعه الإنسان بأسهل ما تدفع به، مثلا من الصراخ عليها، من مثلا تثويرها من مكانها، من الإشارة عليها باليد أو بعصا مثلا وتخويفها. فإن ابتعدت الحمد لله، أما ابتعدت إلا بالضرب أو القتل جاز له ذلك، مثل الحمام، مثل الغراب، مثل البومة، هذه اللي ذكرها طائر البومة، وبقية الأشياء من هذا القبيل. المسألة الثانية، ينتبه الأخ السائل من مسألة التطير ويحذر، لأن بعض الناس قد إذا رأى البومة تطير، طائر البومة هذه تطير واعتقد بأنه سيحل به شر أو مكروه أو شيء، وهذا محرم، وهذا من عقائد الجاهلية التي أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا عدوى ولا طير ولا هامة ولا صفر. وكانت العرب تتشاءم بالغراب، بطائر الغراب، وتتشاءم بطائر البومة أيضا تشاءمون، لذلك أبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذه العقائد، ودعا المسلم إلى أن يتفاءل بالأسماء الحسنة وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. فعموما يجوز لك قتلها، لكن هذا إجراء أخير ومرحلة أخيرة بعدما تبذل يعني الوسائل التي ممكن أن تندفع بها هذه الطيور الضارة بأسهل ما يمكن أن تندفع به، فإن لم يمكن إلا بقتلها جاز ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: فاتتني الصلاة اليوم كامل، في اليوم الثاني يقول صارت تفوتني الصلوات لأن همي أن أقضي في البداية، وصارت تتراكم علي الصلوات، ثم يعني يقول أصبحت الصلاة تتراكم علي، فيقول ماذا أفعل؟ هل أقضي أو ماذا أصنع؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لمن ترك الصلوات لسنوات ثم عاد إليها، فهذه من نعمة الله عز وجل، لكن هل يقضي ما فاته أم لا؟ قولان لأهل العلم، والقول الراجح أنه لا يقضي. إذا ترك الصلاة مدة طويلة متعمدا ثم عاد إلى الصلاة فإن الراجح لا يقضي، وإنما عليه أن يواظب على الصلوات الخمس، ويحرص على الجمعة والجماعة إن كان ذكرا بالغا، ويكثر من النوافل، السنن القبلية والبعدية، قيام الليل مثلا، صلاة الضحى 4 ركعات قبل العصر مثلا، يحرص عليه، ويكثر من التوبة والاستغفار والندم والصدقة أيضا وبر الوالدين وصلة الأرحام، هذه كلها مكفرات ولله الحمد والمنة. الأمر الثاني، إذا كان له وقد فاتته صلوات بسبب مرض مثلا وما استطاع الصيام، عفوا ما استطاع الصلاة، يقضي يقضي هذه ويقضيها مرة واحدة، بمعنى يعني يختار وقت مثلا الضحى ويصلي هذه الصلوات إن كانت يسيرة. أما إذا كانت كثيرة بحيث مر عليه وقت طويل أغمي عليه مثلا فإنه لا يقضي، فإذا زاد على 3 أيام لا يقضي الصلوات. يبقى قضية كيف أنه يفوت الحاضرة لأجل المقضية، وهذا من أكبر الخطأ اللي وقع فيه الأخ السائل. كيف الآن تفرط في صلاة حاضرة حتى يخرج وقتها لأجل أنك تأتي بمقضية؟ لذلك ارتكبت خطأ كبيرا وجسيما. فالواجب عليك أن تحرص على الفريضة التي دخل وقتها وأن تصليها في وقتها. فإذا كنت ذكرا بالغا صليتها في المسجد، وإن كنت أنثى تصلينا في البيت، وإذا انتهت الفريضة قام وقضى النافلة، قضى أتى بالصلاة المقضية وبغيرها أيضا، يقضي جميع الصلوات عن اليوم الواحد، يعني مثلا يبدأ بالفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وهكذا الدواليك. أما قضية أنني أترك الفريضة الحاضرة لأجل الاشتغال بالفريضة المقضية فهذا خطأ كبير وجسيم. ولذلك أخي الفاضل أو أخت الفاضلة، بالنسبة لمن ترك صلوات في عمره ثم عاد إلى الصلاة فإنه لا يقضي هذه الصلوات في القول الراجح من قبل أهل العلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
الله يبارك وخليك شهرك.
الله يحفظك. تفضل تفضل أبو عبد الله، لو تخفض صوت المذياع.
أصلي العشاء وصلي ركعتين.
نعم.
4 ركعات يا سنة بصلي العشاء. وبي البيت وبصير رأس رياضة. بصلي العشاء بصلي 4 ركعات سنة. العشاء وبي البيت وبصير سوى رياضة. بمية بالرياضة بعد عندما أسبح أخلص بعد صلي ركعتين. ما صليت الوتر ولا هذا. وخلي وقبل النوم أنا لم أستعد 12 أصلي 4 ركعتين. ونام. أترك الوتر والليل آخر ليل. الساعة 4:30 أنا نش الحمد لله 40 وصلي لا كاتب منه إلين يعني قبل الأذان فكر 10 دقائق له أصلي الشب والوتر بتعود هالمونة. في يوم واحد ما مداني أصلي ودى الفير الوتر ولا أصلي الوتر ودى الفير، هل جائز ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ.
جزاك الله خير.
أخ عوض تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عوض، تفضل.
رحيك. عندي سؤال بخصوص الحيوانات اللي قبل شوي تطرقت لموضوع الحيوانات. ففي أنا سمعت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأفعى منهي عن قتلها، لازم ننذرها 3 مرات عن هذه الإشكالية. فهل السؤال الأول عن هذا، والسؤال الثاني بخصوص ترتيب الصلوات، إذا دخلت إذا فاتتني ركعة صلاة العصر بظرف ما ودخلت المسجد ويصلون المغرب، أدخل بنية أني أصلي معهم صلاة العصر ويسلم الإمام وأتي بالرابعة ثم ألحق صلاة جماعة أخرى كصلاة المغرب، أو أني أصلي المغرب بعدين أصلي العصر اللي فاتتني؟
إن شاء الله. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير خواب. نعم. نجي فلسي السؤال بعبد الله، يقول أنه يصلي العشاء ثم يأتي ب4 ركعات سنة، ثم يقول اذهب إلى المنزل وبعد الرياضة يقول صلي ركعتين، قبل النوم يصلي ركعتين، ثم يقول بعد ذلك يصلي قبل الفجر ما كتب لي، ثم يقول آتي بالوتر. فيقول في أحد الأيام يقول أنه صلى الوتر وبدأ المؤذن يؤذن صلاة الفجر، يقول هل عليه شيء؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يزيدك من واسع فضله وأن يتقبل منك هذا عمل صالح وتستمر على هذه الطريقة، بارك الله فيك. بالنسبة لدخول وقت الفجر عليك حينما استمعت إلى المؤذن وأنت في صلاة الوتر لا يضرك، تكمل الوتر ولله الحمد، لكن مستقبلا تحرص على يعني الاطلاع على الوقت وعدم يعني الصلاة أثناء أذان الفجر، لأن جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الوتر ينتهي بأذان الفجر، فتنتبه لهذا مستقبلا.
جزاك الله خير فنصيخ. الأخ وط يسأل يقول بالنسبة للأفعى، هل أنه قد ورد في السنة النهي عن قتلها قبل إنذارها؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للأفعى من الفواسق، النبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الحية. لكن الأخ السائل يظهر بأنه يقصد عوامر البيوت، عوامر البيوت وهي الثعابين التي تكون في البيت، فهذه تنذر ثلاث مرات، وقيل ثلاثة أيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل عوامر البيوت، وهي الثعبان الذي يوجد في البيت ولا يضر أهل البيت، فيمهل، قيل يحجر عليه ثلاث مرات، تقول أسألك بالله العظيم إلا خرجت، أسألك بالله العظيم إلا خرجت، أسألك بالله العظيم إلا خرجت، وقيل ثلاثة أيام يحجر عليه ويسأل بالله إلا خرج مدة ثلاث أيام. واختلف العلماء هل هذا خاص في المدينة أم عام في كل بلد، فمن أهل العلم ذهب إلى أن هذا خاص بالمدينة، قالوا لأن عوامر البيوت التي في المدينة هؤلاء من المسلمين، يعني الجن المسلمين، وهذا يحتاج إلى دليل صريح لأن هذا عالم غيبي. والقول الثاني قالوا هذا عام في كل بيت سواء في المدينة أو مكة أو بقية البلدان، فمن وجد ثعبان في بيته وهذا الثعبان لا يضر أهل البيت فينذر، قالوا لأن هذه الثعابين هي جن، هذه الثعابين هي جن. أما إذا هجم ثعبان من خارج البيت على أهل البيت فلهم أن يقتلوه مباشرة، وأما بقية الثعابين فتقتل. النبي عليه الصلاة والسلام عدها من الفواسق الخمس، وأيضا جاء من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة حينما كانوا في كهف معه ونزلت سورة والمرسلات عرفا، فنزل ثعبان من سقف الكهف فقام إليه الصحابة فهرب الثعبان أو هربت الحية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كفيتم شرها، تركوها يعني لما هربت. والمقصود بأن ليس كل ثعبان يعتبر من عوامر البيوت، لا، وإنما عوامر البيوت هي الثعابين التي تسكن البيوت، هذه تنذر ثلاثة أيام أو ثلاث مرات حتى تخرج.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. فنصيخ أيضا يقول بالنسبة لترتيب الصلوات، إذا يعني يقول فاتتني صلاة العصر ودخلت المسجد في صلاة دخلت المسجد في صلاة المغرب، فيقول هل أدخل بنية العصر ثم بعد ذلك أصلي المغرب، أو أدخل مع الإمام بنية المغرب ثم أقضي العصر؟
الحمد لله. طبعا الترتيب بين الفوائد في اليوم الواحد واجب، بمعنى شخص مثل ما ذكر الأخ السائل فاتته صلاة العصر حتى دخل عليه وقت صلاة المغرب، فإنه يجب عليه أن يرتب فيصلي العصر أولا ثم المغرب ثانيا. فإذا استطاع أن يصلي العصر قبل إقامة صلاة المغرب يجب عليه ذلك. أما إذا أدرك المسجد يصلون المغرب وهو لم يصل العصر، فإن الراجح من قول أهل العلم أنه يدخل معهم صلاة المغرب بنية العصر، حتى إذا سلم الإمام من الثالثة قام وأتى بركعة رابعة، لأن صفة صلاة العصر أربع ركعات، فإذا سلم قام وصلى صلاة المغرب، فإن وجد جماعة صلى معهم وإن لم يجد صلى منفردا.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصيحة القصيرة. يقول فنصيخ أنه كان مكلف بمرافقة أشخاص، فيقول لم أستطع أن أصلي الظهر والعصر حتى يقول رجعت إلى الفندق وغابت الشمس، استغفرت الله عز وجل وقضيت الصلوات.
الحمد لله، يعني الواجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها وأن لا تخرج الصلاة عن وقتها، ومستقبلا إذا كنت مرافقا وغلب على ظنك بأن وقت العصر سيفوت فإنك تجمع العصر مع الظهر من دون قصر، تصلي الظهر أربعا ثم تصلي العصر أربعا وتخرج مع من يعني أنت مرافق لهم. وأما إذا كان هناك ضرورة بحيث أنك لا تستطيع أن تتحرك من موقعك ومن مكانك فأنت معذور في مثل هذه الحالة، تقضى الصلوات بعد ذلك والحمد لله، التوبة والاستغفار. طيب نعم،
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. معنى هذه المكالمة. نعم نعم، أخ عمرو تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ عمرو.
والله أنا شخص بداوم يوميا بين أبوظبي ودبي، فبسافر كل يوم الصبح وبعد الظهر برجع، وأحيانا وأنا راجع في الطريق أصلي المغرب والعشاء جمع وقصر، على أساس أني ممكن ملحقش العشاء في أبوظبي، وأحيانا بوصل بيكون العشاء لسه ما عدنش يعني، فهل في الحالة دي أصلي العشاء مرة تانية في أبوظبي ولا صلاة الجمع بتكون كافية
إن شاء الله؟ زاك الله خير خامر.
شكرا
الشيخ. بالنسبة يقول من يقول أنه يعمل في دبي ويسكن في أبو ظبي، فيقول يوميا نسافر للعمل، فيقول صلي الظهر والمغرب، صلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويقول في بعض الحين أصل بعد صلاة العشاء، وفي بعض الحين أصل قبل أذان العشاء، هل أصليها مرة أخرى؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للأخ السائل، فهمت من سؤاله بأنه موظف وعمله في أبوظبي ويسكن في دبي، وأنه يذهب يوميا، فبالنسبة لمكان العمل هذا لا يجعله يترخص برخص السفر من القصر والجمع. لماذا؟ لأن هذه في حكم الإقامة الثانية له، ولذلك لا يترخص. أما إذا كان في الطريق بين أبوظبي ودبي فنعم له أن يقصر وأن يجمع، لأنه يصدق عليه بأنه مسافر، يصدق عليه بأنه مسافر. ولذلك يا أخي الفاضل لا تقصر ولا تجمع، لأنك لست بمسافر، وإنما هذا عملك ليومي، تذهب يوميا من بيتك في دبي إلى عملك في أبو ظبي. لكن إذا كان في الطريق نعم لك أن تقصر وأن تجمع، وإذا وصلت البلد وهم ما زال الوقت باق أو هم يصلون فلا يجب عليك أن تعيد الصلاة، لأن الصلاة وقعت بنص شرعي فلا يجب عليك أن تعيد الصلاة. نعم،
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فنصيخ إذا دخلت يقول المسجد ويقول وجدت جماعة يصلون العشاء، ويقول أنا لم أصلي المغرب، فيقول إذا دخلت معهم بنية المغرب تختلف يقول الصلاة عن صلاة الإمام؟
الحمد لله صحيح، فرق بين صلاة من يصلي المغرب ومن يصلي العشاء، لكن أنت لم تختلف على إمامك، إنما تابعت إمامك، فإذا قام فإذا سلم الإمام من الثالثة تقوم وتأتي بالركعة الرابعة. النبي عليه الصلاة والسلام
هو يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء،
ولو حتى لو كان يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء في هذه الحالة يجلس في الركعة الثالثة. لماذا؟ لأن هذه هيئة صلاة المغرب، هيئتها وصفتها أنها ثلاث ركعات، فكيف يأتي بركعة رابعة ويصلي المغرب؟ النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا علينا في الأفعال، ما تأتي بزيادة أو تخالفه في ركوع أو سجود مثلا. فهذه صورة من الصور التي ذكرها العلماء في جواز الاختلاف بين صلاة الإمام وصلاة المأموم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد تفضل.
جزاك الله خير شيخ.
وياك الله يبارك.
الشيخ في أحد من الزملاء عمل وظيفة صايح في المنزل، يشوف هو يروح مكان إذا بعيد مسجد وما يقدر يدخل داخل بيته، هل راح البيت الذي قدام عزيبه، فهو شو سوى؟ كسيت كرسي خلفه يفرشها ويصلي في الكرسي. أنا قلت له ليش؟ قال من تاريختنا بتاريخة شرع ماله اللي هو حافظنا على حسب حديث رسول صلى الله عليه وسلم، قل له لا تأخر عن صلاة الفرض، فرض لازم وديها في وقتها، إذا تأخر عن صلاة الفرض في وقتها يقول ما يقبل له صلىها 100 ركعات، يعني لو صلىها ب1000 مرة يقول لازم أصلي بالوقت، فعلشان يصلي بالوقت ويسلي في السيت مال سيارته هو كبيره في الوسط ويعملها سجاده ويسلي. انا اقول له يطلع في الرمل، قال لا احنا ما بسلي في الرمل لان انا اشتهي ويشوفوني وكذي ناس وكذا، ولد الشعب يعني، فاريد توجيه. وفي شخص
يعني كيف يصلي في السياره، يصلي جالس او واقف؟
لا جالس في السيارة، جالس في الوسط السيارة. شيء ثاني سؤال يا شيخ، في بعض الناس بعد صلاة الفجر معتادين دائما يصلوا ركعتين، أنا سألته ليش يصلون بعد الصلاة، قال هنا فات علينا سنة قبل الفجر فإحنا نصلي بعد، كثيرين دائما متوجدين، هل يجوز مثل هذا؟ وهذا القرآن الكريم لما يقول فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، هذا وارد عن منو، من هم مسلين، هل مسلمين كانوا ولا غير مسلمين؟ توجيه بارك الله فيك. الو،
جزاك الله خير، الله يحفظك يا اخ محمد، حياك الله. نعم تفضل شيخ. سؤال الاخ محمد بالنسبه للقول السائق، وفي بعض الحين يقول انه لا يجد يعني وقت يصلي بسبب يعني انشغاله في مثلا المشاوير التي تكون عنده، فيقول فضل الشيخ اذا وقف السياره مثلا على طرف الطريق وصلى وهو جالس على الكرسي في السيارة، هل صلاة الفرض هل تصح صلاته؟
الحمد لله، بالنسبة للقيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، وذلك لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وإذا عجز عن ذلك لوجود سيول مثلا أمطار أو فيضانات أو يخاف على نفسه مثلا خوفا شديدا متيقنا وليس متوهما جاز له ذلك، أما كونه هكذا يقف ويركن السيارة على جانب الطريق ثم يصلي على الكرسي وهو في سيارته فهذه صلاة غير صحيحة. لماذا؟ لكونه هدم ركنا من أركانه وهو القيام مع القدرة، قيام في الفرض مع القدرة. فنبه الأخ السائل، فنبه أخي محمد الأخ السائق هذا، نبهه إلى أن هذا الأمر لا يصح إلا لضرورة. نعم
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول بعد الفجر هناك يقول من الأشخاص لاحظ أنهم دائما يصلون ركعتين، عندما يقول سألتهم قالوا أن هذه راتبة الفجر القبلية نقضيها بعد الصلاة صلاة الفرض، ويقول ها هم على هذا الحال دائما.
الحمد لله، والله أمر غريب جدا أن يعني يحصل بأن الشخص يقضي سنة الفجر القبلية بعد الصلاة على يعني الاستمرار بحيث جعلها عادة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التساهل والتكاسل والتفريط في الصلاة. فالأخ محمد ينصحهم ويذكرهم يقولهم يعني على أقل تقدير بكروا إلى الصلاة أو صلوا السنة في بيوتكم ثم الحقوا صلاة الفرض. أما كونه يقضي، نعم ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى سنة الفجر القبلية وقضاها نهارا ضحى، ولذلك بالنسبة للمصلي مخير إما أن يقضيها بعد الصلاة مباشرة وإما أن يقضيها في وقت صلاة الضحى.
جزاك الله خير. فالشيخ يقول الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يقول من هم وهل المقصود بالآية يعني المسلمين أو غير المسلمين؟
الحمد لله، طبعا صح عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه فسر هذه الآية بأنها في المنافقين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، لأن الله تعالى قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لكن طريقة أهل العلم أن هذه الآية يستدلون فيها أيضا في المتساهلين من المسلمين من غير المنافقين، ويريدونها من باب التحذير وبيان خطورة الوقوع في مثل هذه الصفة التي عليها أهل النفاق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج علي السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.